بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. نحن تحدثنا في حلقة سابقة عن الفرق بين انتظار الفرج وبين العلامات، يعني هنالك مجموعة من الروايات تتحدث عن أهمية انتظار الفرج، وأنه أفضل الأعمال انتظار الفرج، وهنالك مجموعة من الروايات تتحدث عن العلامات. هناك علامات حتمية وغير حتمية، وهناك تفصيل من حيث الزمان، المكان، الشخصيات، الأحداث. ووصلنا إلى نتيجة في تلك الحلقة وفي ذلك البحث أنه المهم هو الانتظار، ليس المهم هو مراقبة العلامات. المهم أن الإنسان يستعد ويكون منتظرا حقيقيا للظهور. وبتعبير آخر، الانتظار وتحقيق حقيقة الانتظار والاستعداد هو الذي يوصل لنصرة الإمام، وليس انتظار العلامات هو الكافي والوافي لأن يكون الإنسان من الأنصار. قد يكون الإنسان لا يعرف بالعلامات شيء، لم يسمع عن العلامات بتفصيل، ولكن حقق الشروط وحقق الصفات وكان مستعدا حقيقة ومن المنتظرين حقيقة لظهور الإمام. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب للإنسان. طبعا أكيد ورد في الروايات شروط صفات للمنتظرين وللأنصار. طبعا عبر التاريخ احنا من نجي إلى الآن ثورة الإمام الحسين، نقف عند أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، ونجد هناك صفات الشجاعة، البصيرة، كذا وكذا وكذا. إذن ليس هي القضية فقط معرفة أنه هذا هو الإمام الحسين أو معرفة ذاك هو يزيد، وإنما هناك شروط أخرى، صفات أخرى. كذلك بالنسبة إلى المنتظرين، المنتظر ليس فقط هو من يعرف العلامات، هذه المعرفة لوحدها لا تكفي لكي يدخل الإنسان تحت عنوان الانتظار، وإنما الانتظار هو الاستعداد والاتصاف بمواصفات مهمة وأساسية مطلوبة لكي يكون الإنسان من المنتظرين. طبعا بلا شك كما يذكر بعض العلماء وتشير بعض الروايات أنه سبب الغيبة هو عدم استعداد الناس ووصول الكم المحدد والنصاب إلى درجة من الكيفية والنوعية المناسبة التي يريدها الإمام لكي يظهر. وبتعبير آخر، الإمام هو الذي ينتظر الأمة وليس الأمة تنتظر الإمام. نعم، أولئك الذين حققوا الصفات هؤلاء ينتظرون، ولكن أنا وأمثالي من الأمة ممن لم نتصف بصفات الانتظار أو المنتظرين والأنصار، نحن لا ننتظر الإمام، الإمام ينتظرنا متى نصل إلى مستوى الأنصار لكي يقوم الإمام عندما يتحقق النصاب كما يذكر العلماء. أحد العلماء يأتي بهذا المثال، مثال لطيف ودائما يجب أن نتذكره. يقول هذا العالم أنه لو دائرة الكهرباء وضعت مصباح في الشارع، هذه المصابيح التنير في الشوارع، تنير الشوارع، وجاء الأولاد في المنطقة الكذائية وكسروا المصباح، ثم جاءت دائرة الكهرباء ووضعت مصباحا آخر جديد وكسروه أيضا، وجاءوا بمصباح ثالث، الأولاد أيضا كسروه، وهكذا رابع وخامس، إلى أن تأتي مديرية الكهرباء تقول لأصحاب المنازل للمنطقة كما عبر للأولاد لأولياء الأمور أنه متى ما تحافظون على المصباح نضع لكم مصباح أنتم في كل مرة. يقول هذا العالم أنه الإمام الله سبحانه وتعالى وضع لنا 11 مصباحا نورا، ولكن ما منا إلا مقتول أو مسموم، 12 غيبه الله إلى أن تستحق الأمة ظهور الإمام. لذلك نحن المكلفون ونحن الذين نعجل في الفرج. نعم، على كل شخص من عندنا أن يسعى لأن يحقق الصفات في نفسه فيكون منتظرا حقيقيا. فإذا لم يظهر الإمام ليس بسببي أنا الذي حققت صفات الانتظار، وإنما بسبب البقية، فأنا بريء الذمة. وأنا أكون في هذه الحالة كما تعبر الروايات مفرج عني. ولذلك انتظار الفرج من أعظم الفرج، نفس الانتظار إذا كنت منتظرا حقيقيا هو هذا فرج. أو كما في الرواية: من مات منكم، عن الفيض بن مختار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه. قال: ثم مكث هنيئا، ثم قال: لا، بل كمن قارع معه بسيفه. ثم قال: لا والله، إلا كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا المنجي، هذا المنقذ، هو الذي ينتظر الأمة لكي تكون مستعدة. في الوقت المتبقي نحن نحاول أن نسير بسرعة على بعض الصفات التي وردت في الروايات للمنتظرين. كما ذكرنا، كل ادعاء غير كافي، مراقبة العلامات غير كافي. إنسان بس قاعد يراقب العلامات وحافظهن للعلامات، لكن لا مستعد، لا هو متصف بالصفات. سنقرأ بعض الصفات التي وردت في الروايات، وربما سنجد أن إنسان مراقب للعلامات بس ما متصف بالصفات. هذا ليس من الأنصار، ليس من المنتظرين حقيقة. هذا نسميه مراقب العلامات، مراقب ما له شغل بالأحداث، فقط يراقب وينتظر، يتصور أن انتظاره صحيح، بينما الانتظار الواقعي هو الاتصاف بصفات المنتظرين اللي هي مؤهلة ومقدمة لأن يكون الإنسان من الأنصار. من الأنصار، الصفة الأولى هي العقيدة الراسخة. يعني طبعا أكو فرق بلا شك بين العقيدة القلبية الراسخة وبين المعلومات الذهنية. يعني مرة الإنسان عنده معلومات ويتصور أن يؤمن بهذه المعلومات، مثل أهل الكوفة أو أولئك الذين كاتبوا الإمام الحسين، هم كاتبوا، إذن يؤمنون به، يعتقدون نوع من الاعتقاد، لكن هذا الاعتقاد غير كافي، لم يكن راسخا، لم يكن متأصلا متجذرا، لذلك زال هذا الاعتقاد، وكان عملهم على خلاف ما يعتقدون به ظاهرا. ولذلك الاعتقاد الراسخ الذي لا يهد ولا يؤخذ ولا يؤخذ منه بهذا المعنى، هذا هو الذي ينفع الإنسان. روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب عليه السلام إمام أمتي وخليفتي عليهم بعدي، ومن ولده القائم المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، والذي بعثني بالحق بشيرا. إن الثابتين على القول في زمان غيبته لا عز من الكبريت الأحمر، كما ورد هذا في بحار الأنوار الجزء 51. هنا الثبات، الثابتين، ليس فقط الإيمان بأنه موجود وسيظهر، لا، وإنما الإيمان بمعنى الاعتقاد الحقيقي المتلازم مع العمل. يعني هذا الذي يؤمن بأن هنالك مرجع كبير، قائد عظيم سوف يزوره في البيت خلال أسبوع، من أشوفه أنا مؤمن أسأله أقول له: شنو الخبر؟ يقول لي: سوف يأتي رجل عظيم، قائد عظيم، مرجع كبير، يزورني خلال أسبوع. لكن أنظر إلى بيته، أنظر إلى لبسه، أشوفه لا مستعد. بالتالي إذا خلال أسبوع يجي هذا المرجع الكبير أو القائد العظيم، أنا ما أدري شو وقت يجي، بس هذا المفروض خلال أسبوع هو الصبح متهيئ، الظهر متهيئ، بالليل متهيئ، لأن على حين غفلة يدخل عليه. الاستعداد الحقيقي هنا فقط المعرفة أنه عندما يسأل يقول: سوف يأتيني خلال أسبوع أم لا، من خلال عمل. يعني معرفة، إيمان مع عمل، متلازم مع عمل، هذا اللي نقول عنه إيمان. يعني تجسد إيمانه بأنه في كل لحظة مستعد، في كل، يعني وقت الصباح هو الفطور عنده جاهز، المكان نظيف، وقت الظهر الغداء عنده حاضر، الأكل حاضر، الطعام، وقت المساء العشاء عنده جاهز وحاضر، لأن على لحظة يأتي هذا الضيف، الضيف المهم. هذا هو الانتظار، هذا هو الإيمان الحقيقي. ولذلك نحن نجد في معركة الخندق، سورة الأحزاب، في كربلاء، مع موسى، مع نوح، كثير من الناس كانوا من أهل الادعاء والإيمان الظاهري وصبغة الإيمان، ولكن في الواقع كان قليل قليل ممن نصر الحق وتابعه. على كل الوقت الآن القسم الأول انتهى تقريبا، نبدأ إن شاء الله بعد الاستراحة القليلة نبدأ بالقسم الثاني برواية، وإن شاء الله نحاول أن نمر على بقية الصفات. لحظات إن شاء الله ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقني إخواني مرتين. فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ اللي كانوا مع الرسول. فقال: لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم في آخر الزمان، آمنوا بي ولم يروني، لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لا أحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء، أو كالقابض على جمر الغضا، أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة، من كل فتنة غبراء مظلمة. إذن عندما نتحدث هنا نتحدث عن أولئك الذين هم يقبضون على دينهم، يعني إيمان راسخ وليس معرفة وإيمان ظاهري. معرفة الظاهرية غير كافية، والإيمان العقلي والمعلومات العقلية غير كافية. طيب، طبعا هذا حديث طويل في الصفة هذه، لكن نحن لضيق الوقت نحاول أن نمر على بقية الصفات. الصفة الثانية هي تحمل المسؤولية الإسلامية، يعني المنتظر ينبغي أن يكون في زمن الغيبة، مو فقط ينتظر الإمام من يظهر يتصور أنه يتحمل مسؤولية. هو ليس زر يضغط عليه الإنسان فيكون متحملا المسؤولية. اليوم قبل الظهور ألا توجد هناك كوارث على الإسلام، عداء على الإسلام، مذابح ضد الإسلام، عداء للإسلام، محاصرة للإسلام؟ أين المنتظر؟ المنتظر ينبغي أن يكون اليوم متحمل مسؤولية، حتى من يظهر الإمام يقول له تفضل معي، أنت مجرب، أنت في الامتحان قد نجحت. الامتحان اليوم، اليوم يجب أن نتحمل المسؤولية الإسلامية، أن نكون ناطقين بالحق، أن نهتم بالإسلام، ندعو بالإسلام. هذا أمر مهم جدا. لذلك ورد في الروايات عن كمثال عن علي بن الحسين عليه السلام قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله ولأمة بعده، إلى أن قال: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، فإن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. إذن دعاة إلى دين الله يدعون، يتحركون، يبلغون، يحملون مسؤولية الدين في السر وفي الجار، في العلن وفي غير العلن. هؤلاء هم واقعا اللي يكونون مع الإمام. طبعا الدعوة أيضا ورسالة السماء الذين يبلغون الرسالات بحسب كل زمن، ولكن في كل الأحوال يجب أن يتحملون في زمانهم أعباء المسؤولية والدعوة إلى الدين ونصرة الدين، وهذا هو التمهيد الحقيقي والانتظار الحقيقي. لا يمكن أن يكون المنتظر ساكتا ساكنا خجولا جبانا. يجري ما يجري من الأحداث خصوصا في زماننا، وهو يجلس في البيت ويغلق الباب، ويومي كل جمعة يقرأ دعاء الندبة واللهم كل وليك ويخلي إيده، ويكتفي بهذه الشعائر وهذه الطقوس، ويترك الإسلام يذبح، وهو دين رسول الله، وهو دين الأنبياء، وهو دين الأئمة عليهم السلام. والإمام الحجة يحترق على ما يحدث، وهو بحجة الانتظار يجلس ولا يتحمل المسؤولية. من الصعوبة أن نصدق أن هذا من المنتظرين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. المؤمن الضعيف الذي لا دين له لا يبغض. فقيل: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ شلون يكون مؤمن ضعيف مؤمن ولا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. يعني لا عدى مواقف، لا عدى مسؤولية، ولا يتحمل مسؤولية. طبعا هذا البحث بحث طويل، والتاريخ أمامنا يشهد بالإسلام والدين، وأين أصحاب الحق إلا دائما، وأولئك الذين مدحوا مدحوا من أجل المواقف وليس فقط من أجل العواطف. طيب، الصفة الثالثة هي العالمية في التفكير والسلوك والهم والهدف. أن يكون المنتظر غير متقوقع في فكره وعواطفه وسلوكه وتفكيره فقط في منطقته، فقط في بلده، فقط في وطنه، فقط في أبناء قوميته، فقط في مدينته، فقط في عشيرته. مشكلتنا هذه. وطبعا الأعداء ما شاء الله، الأعداء دائما يحاولون أن يزرقون فينا هذا المفهوم، مفهوم فكر فقط في بلدك، فكر فقط في وطنك. يسموه اليوم تدخل في الشؤون الداخلية. طبعا هو يعني كذبة واضحة. هم من حقهم أن يتدخلوا، ما شاء الله اليوم تدخل الغرب في بلداننا الإسلامية تدخل عجيب وسافر. ولكن أي بلد إسلامي، أي إنسان إذا تكلم عن بلد وحمل هم أمة إسلامية مجموعة مظلومة، يقال تدخل في الشأن الوطني وأنت أبقى في وطنك. المنتظر، أنا لا أريد أدخل في الشأن السياسي، لكن المنتظر لأن صاحب الثورة، لأن من ننتظره هو عالمي في الفكر والسلوك والهدف والحركة والثورة، لابد أن يكون المنتظر كذلك. نعم، قد يكون المنتظر تكليفة في مكان ما دون بقية الأماكن، لكن أن يحمل الهم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. نحن عندما نقرأ في الرواية: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وهذه من الروايات المتواترة بحسب الظاهر، يعني تكررت. أنا لا أبحث في السند، لست اختصاصا، هناك المجتهدون العظام، نحن طلبة صغار، لكن هذه الرواية تكررت في كثير من الكتب والنصوص. طيب، يملأ الأرض وليس يملأ الوطن فقط، وطني وقوميتي ومدينتي وعشيرتي. الإمام هم عالمي، كذلك المنتظر الذي يريد أن يكون من أنصار الإمام يجب أن يحمل هم العالم والمسلمين والمستضعفين لكي يكون لائقا بهذا القائد، القائد العالمي المنقذ لكل الأرض ولكل البشرية. ولذلك جاء كما ذكرت أنه من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، فليس بمسلم. الصفة الرابعة هي الصبر. الصبر جدا مهم بالروايات، لكن فيما يرتبط بقضية الظهور أيضا ورد في خصوص الصبر. يقول الرضا عليه السلام، الإمام الرضا ثامن الحجج عليه أفضل الصلاة والسلام: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. أما سمعت قول الله تعالى: وارتقبوا إني معكم رقيب، وقوله عز وجل: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس. الناس تيأس، الناس بعد ما تصدق أكو ظهور، بس الصابرين صابر في الفكر، يعني ما يزلزل فكرة إيمانه، صابر في السلوك في التحمل يتحمل، نعم أولئك الذين يبقون مع الإمام. لذلك يقول ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. فعليكم بالصبر، الصبر الإيجابي لا الصبر السلبي. صبر علي كان قتالا في أحد، صبر علي كان مبارزة في يوم الخندق، صبر علي كان النوم في فراش رسول الله. الصبر ليس التقوقع، الصبر ليس الجبن، الصبر ليس الجلوس في الغرفة المغلقة، الصبر مع أداء التكليف، الصبر مع مقارعة الظالمين، الصبر مع الدفاع عن المظلومين. هذا هو الصبر الحقيقي، هذا الذي شاهدناه من صبر الأنبياء وصبر الأولياء وصبر المعصومين عليهم السلام. طيب، إذن مسألة الصبر مهمة، الدفاع عن الدين، نصرة الدين. الإمام يحتاج إلى إنسان صابر، إلى منتظر صابر، لكن أكرر أولئك الصابرون الذين يكونون في الساحة يدافعون عن المظلومين، لكن مع الصبر ومع التحمل. الصبر هو الثبات والمواجهة وليس استعجال الفرج كما ورد في الروايات ويهلك فيها المستعجلون. لذلك على الإنسان أن يكون صابرا، والصبر بهذا المعنى الحقيقي. خامسا، البصيرة والمعرفة. نعم، مع كل هذه الصفات نحتاج إلى البصيرة والمعرفة. ليس فقط البصيرة والمعرفة أنه هو الإمام موجود وغايب وإن شاء الله يظهر، هذا غير كافي. البصيرة يعني أن نعرف حقيقة الإمامة، حقيقة النبوة، حقيقة النيابة، حقيقة ما يجري من الأحداث. البصيرة بمعنى نور القلب، أن نعرف أن هذا الغائب من هو الذي ينوب عنه. أن أنا عندما أكون موظف في مؤسسة في شركة والمدير قد غاب في إجازة لمدة معينة، يجب أن أعرف من الذي ينوب عنه لكي تكون طاعتي للمدير من خلال المعاون الحاضر. المدير الغائب غائب، لكن يجب أن أطيعه، أصله، أرضي من خلال المعاون الحاضر، النائب الحاضر. هاي يحتاج لها بصيرة، يحتاج لها معرفة. البصيرة والمعرفة أوسع وأعمق وأدق من فقط مسألة معرفة أصل وجود الإمام. والله والدة الإمام من هي، والد الإمام هذا مهم بلا شك، عمته والقصص في الولادة وغيبة صغرى وشوية معلومات تاريخية عن الغيبة، لكن الأهم من ذلك أن أعرف كيف أصل للإمام، أن أكون بصيرا في ذلك. يقول الإمام السجاد عليه السلام: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره، هذا الذي قرناه، أفضل من أهل كل زمان، فإن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. بالله الآن الموظف الذي يكون في مؤسسة ويطيع المعاون الحاضر، أليس يستشعر حضور المدير الغائب؟ لأنه يطيع، منفذ للقوانين. مشكلتنا هذه، أنه كثير منا نحن أتباع أهل البيت وبكل صراحة نعيش مع الإمام في العواطف، نعيش مع الإمام في الأحاسيس، ولكن في التطبيق والاتباع ومن الذي يجب أن أتبعه لكي يوصلني إلى الإمام، هي يحتاج إلى بصيرة وإلى معرفة. لا تكفي فقط الطقوس والأحاسيس والعواطف في هذا الأمر. نحن في امتحان صعب في زمن الغيبة، كيف أنجو؟ من الذي يقود السفينة؟ من ربان السفينة في زمن الغيبة؟ من هو القائد في زمن الغيبة؟ الإمام هل ترك الأمة طول هذه الفترة في كل زمن، قبل 200 سنة، قبل 800 سنة في زمن الغيبة؟ في كل زمن لابد أن نعرف من الذي يجب أن يتبع لكي نصل إلى الإمام. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. ولذلك البصيرة مهمة في الأنصار. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن أصحاب جدي الحسين هم أهل البصائر. البصيرة مهمة لكي تنفع كل الصفات، طبعا هناك صفات أخرى لكن انتهى الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المنتظرين الحقيقيين، ومن أنصار الإمام الواقعيين والمقربين، ومن المستشهدين بين يديه. والحمد لله رب العالمين. لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.